أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الكلام كان في تقسيم الناس يوم القيامة بعد أن برزت الجحيم لمن يرى، فقال بأن القسم الأول هم سكان الجحيم وصفتهم الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والقسم الثاني الذين يسكنون الجنة ومأواهم الجنة فصفتهم الخوف من مقام الله ونهي النفس عن الهوى. طبعا هذين الصنفين هم الواضح من مصاديق أهل النار وأهل الجنة. هناك ناس وضعهم مختلط وهم أكثر الناس، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء بعد أمرهم إلى الله. المهم الآن بيان هذا المصداق، المصداق الأكمل من أهل الجنة: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طبعا هذا قليل، لأنه ما يقول خاف عقاب ربه، خاف مقام ربه، والمقام مأخوذ من القيام، يعني موضع قيام الإنسان يقال له مقامه، موضع قيامه، وهذا مجاز طبعا يتجوز به عن موضع تواجد الإنسان وإن لم يكن قائما. يعني أنت الآن مثلا ساكن في بلد فيقال إن مقامك هنا، ولو أنت هناك مو دائما واقف. ثم يعبر أيضا بنفس هذا التعبير مجازا عن شأن الشخص وعظمته، يقال مقامه كذا، مقام وزير مثلا، أمير كذا إلى آخره. مقام الله، مقام الله يعني عظمة الله، خاف مقام الله، فهذا يختلف عمن يخاف عقاب الله. الملائكة أيضا يخافون الله، والآية تقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا في صفة الملائكة. من أي شيء يخافون الملائكة؟ الملائكة ما يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في آية أخرى. فهم ما يخافون من العقاب لأنهم ما يعصون الله، لا يمكن فيهم أن يعصوا الله. وأيضا في آية أخرى وهم من خشيته مشفقون، دائما خائفون. وكذلك الأنبياء والأئمة المعصومون يخافون الله، يخافون من أي شيء، هم ما يعصون الله، ما يخافون عقاب الله، يخافون مقام الله، يعني يخافون أن يقصروا في حق الله. وطبيعي أن الإنسان يقصر في حق الله، فهذا هو الخوف، هذا المهم. وهذا وارد في آيات أخرى أيضا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه، وهناك أيضا ذكرنا هذا الأمر. هذا يختلف، هذا القسم الأول في سورة الرحمن يذكر أهل الجنة في قسمين: قسم منهم الجنتين لهم جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان إلى آخره، والقسم الثاني من دونهما لأن هالجنتين أنزل فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان. هو مو أن في الواقع يعني هذول فواكههم قليلة هناك مثلا كيوي هناك لا هنا لا رمان، لا هذا تعبير تختلف درجاتهم. الفرق شنو؟ أولئك يخافون مقام ربهم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، الجنتين العليين. ثم الإضافة، وأيضا في آية أخرى في سورة إبراهيم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، والتعبير تكرار كلمة خاف يدل على أن هذا الخوف غير هذا الخوف، مثل ما أن التعبير بالإطاعة أطيع الله وأطيع الرسول، إطاعة الله غير إطاعة الرسول. خاف مقامي وخاف وعيد، الخوف اثنان، خوف من مقام الله وخوف من وعيد الله وعقاب الله، فهذا يختلف. المهم أن هؤلاء يخافون مقام الله، ولذلك لهم مقام أعلى. ثم الإضافة خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ما قال مقام الله أو مقام خالق الكون أو مقام رب السماوات والأرض أو مقام، لا ربه بالخصوص، لعل في هذا إشارة إلى الخوف من أنه هل أتى بما هو واجب المربى. الله تعالى يربي الإنسان، رب كل شيء، ولكن الإنسان غير ملزم في أن يمشي كما أراده الله، الإنسان غير عن بقية الموجودات. الله تعالى رب الشمس والقمر والليل والنهار وكل شيء، ولكن كل شيء تسير كما أراد الله، الإنسان له يأبى. فهو يخاف مقام ربه من حيث التربية، أنه هل تفاعل مع تربية الله كما أراد الله منه، هذا اللي يخافه، وهذا هو الشأن اللي يجب أن يخافه الإنسان. حتى المعصومون والأنبياء والأئمة يخافون مقام ربهم من جهة أنهم هل أتوا بصورة كاملة ما أراد الله من تربيتهم، تفاعلوا مع هذه التربية أم لا، لأن هذا شيء منهم. الله تعالى يربي ولكن ما يجبر الإنسان. كم أنت تفاعلت مع تربية الله لك، هذا شأنك، ما أنت مو مجبور، ولكن هذا يحسب عليك. ولذلك الإنسان دائما حتى لو كان في مقام الأنبياء والمعصومين يجب أن يكون خائفا من أنه هل أتى بما هو دوره في التربية. التربية فيه دورين، دور الفاعل المربي ودور القابل المربى، أنت لك دور، كم أتيت بدورك. احنا اصلا ما نخاف لان ما ندرك، هذا يحتاج الى معرفه. الانسان يعرف ربه، الانسان اللي يخاف مقام ربه يعرف ربه، احنا ما نعرف الله. احنا نتصور ان الله موجود خلق الكون كانه ما ادري كيف نتصور يعني. فالانسان اذا كان عارفا بمقام ربه هذا اللي يخافه، واللي ما يعرف مقام ربه فقط يخاف من جهنم، وفقط يريد أن يدخل الجنة، ما يعرف الله. فهذا إذا يدخل الجنة بعد هذا الشيء، يدخل هذه الجنة الصغيرة اللي فاكهة ونخل ورمان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النهي يعني الزجر والمنع، مثل ما أنت تنهى عن المنكر يعني تمنع غيرك من أن يأتي بالمنكر. هذا ينهى نفسه، يعني يزجر نفسه ويمنع نفسه من متابعة الهوى. يحتمل أن يكون النهي كما هو موجود في معجم مقاييس اللغة مأخوذ من النهاية، ما نقول نهاية الشيء، شيء انتهى وصل إلى نهايته، يكون النهي بمعنى الوصول إلى النهاية، يعني تكتفي بهالمقدار. فإذا تنهى الشخص عن المنكر يعني تقول له بس كافي، لا تستمر، هذا القصد من النهي، ممكن يكون هذا الأصل فيه. فالإنسان ينهى نفسه عن متابعة الهوى، طبيعي أن الإنسان يتبع هواه نوعا ما، ولكن يكتفي بمتابعة الهوى في المباحات، يعني لأن هذا نوع من الهوى، ولا هو مو هوى، لأن الهوى مأخوذ المراد بالهوى ميل الإنسان إلى ما يشتهيه، هذا كما يفسرون يعني، ولعله مأخوذ من الهوي، يعني السقوط، السقوط في الهاوية، لأن الأهواء ومتابعة الأهواء يوجب سقوط الإنسان في الهاوية الحين، سواء في المجتمع أو يوم القيامة. يعني حتى في المجتمع الإنسان بمتابعة أهوائه، حتى في هذه المجتمعات الفاسدة تسمعون دائما يعني فضائح بعض الناس، شوف إنسان رجل سياسي مثلا أو عالم كذا فلان، يصدر منه شيء قبيح فضيحة، فيهوى يسقط عن عين المجتمع. الحين احنا في بلادنا ما نهتم في هالأمور، ولكن في بعض البلدان تشوف بأن الشخص يعني يمكن ماكو مثله في هالمقياس اللي هو يحتاج إليه، فتشوفه أصلا خلاص بعد يسقط، يعني غصبا عليه لازم خلاص يترك العمل، لأن ما ينظر إليه نظرة احترام. هذا من شنو؟ من متابعة الهوى، هذا في المجتمع. فكيف بيوم القيامة اللي هناك تظهر الحقائق؟ فنهى النفس عن الهوى يعني عن متابعة الميول والشهوات، هذا اللي يدخل الجنة، فإن الجنة هي المأوى، هذا مأوى فقط الجنة. وقلنا معنى المأوى في الآية السابقة، فإن الجحيم هي المأوى، ولكن الفرق أن هناك الجحيم مأوى تعبير تهكم واستهزاء، ومو مأوى الجحيم، ولكن هنا لا، الجنة مأواه ومسكنه الأبدي لأنه مخلد فيه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، طبعا هناك بحوث أخرى حول المقام، بأن بعض التفاسير يذكرون وجوه أخرى في معنى المقام، ما أحب أن أطيل. يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يقولون أيضا هنا يسألونك يعني المشركون من كفار مكة، ما أعتقد أن هذا خاص بكفار مكة، حتى المسلمون يسألون، وهذا سؤال البشرية دائما، يعني الإنسان دائما حائر أمام هذا التساؤل متى، لأن هذا السؤال لا يخلو عن استبعاد، هل هناك ساعة؟ ويقال أن هناك ساعة، الساعة يعني الحياة الأخرى، الحياة بعد الموت. فالإنسان دائما يقف حائرا أمام هذه الحقيقة الموجودة في الرسالات، فيسأل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الساعة قلنا سابقا بأنه يطلق هذا اللفظ على أي جزء من الزمان، والمراد هنا لحظة قيام القيامة، مو لحظة فناء الكون، لأن هناك نفختان أو هناك لحظتان، لحظة بأمر الله تعالى هذا الكون وهذا النظام يزول ما يبقى شيء، وفي لحظة أخرى يقوم الناس لرب العالمين. الكلام في هذه اللحظة الثانية هذه الساعة، مو ساعة فناء الدنيا، لأن هذا كل شيء لا بد منه وإحنا ما يهمنا. يعني هذا لو يهم أحدا فهم الباقون في آخر الكون، إحنا ما ندري من هم، هذا ما يهمنا أصلا. هو الذي يهم كل إنسان هو لحظة القيام بعد الموت، هل هناك حياة ومتى؟ هذا السؤال. أيان مرساها، أيان سؤال عن الزمان، ويقولون بأن أصله أي أوان، أي أوان يعني أي زمان. والمرسى مصدر من الإرساء يعني التثبيت، ما يقولون بأن السفينة مثلا رست السفينة يعني ثبتت، يعني أيان تحققها، تثبيتها يعني زمان تحققها، متى تتحقق هذه الساعة؟ هذا السؤال، سؤال البشرية مو سؤال الكفار المشركين كما يقولون. يمكن أولئك أيضا يسألون وهم يسألون استبعادا، أصلا من يقول هذا؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فيما يعني في ماذا أنت؟ من ذكراها، ذكرى يعني التذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني فإن التذكير والتذكرة تنفع المؤمنين. فيما أنت من ذكراها يعني فيما أنت من تذكيرها، من التذكير بها، يعني أنت، والاستفهام الاستفهام إنكار، يعني أنت لست في شيء من التذكير بها، يعني لا يمكنك أن تذكر، معنى الآية لا يمكنك أن تذكر بموعدها، لأن أنت ما تعلم عنها شيئا، أصلا لا تعلم. فيما أنت من ذكرها، يعني الاستفهام نوعا ما فيه كلام عجيب، يعني أنك أنت أقل من أن تذكر بهذا الشيء، مو أنت، أي أحد، هذا شيء خاص بالله تعالى. وهذا مذكور في آيات كثيرة، مثل هذه الآية اللي مثل آياتنا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها في سورة الأعراف، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك أنت تعلم، أنت ما تعلم. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس، تأكيدات كثيرة في القرآن أن هذا الشيء خاص بالله، ما حد يعرفه، لا يمكن لأحد أن يعلمه. وفيه نقطة إن شاء الله أقول، فأنت فيما أنت من ذكرى، يعني في ماذا أنت، كيف يمكنك أن تذكرهم بموعده؟ أنت ما تعلم عنه شيئا، ما تقدر أن تعلمه. إلى ربك منتهاها. المفسرون يقولون هنا تقدير، إلى ربك منتهاها يعني إلى ربك منتهى علمها، منتهاها يعني منتهى الساعة، فيقولون هنا تقدير يعني منتهى علم الساعة. طبعا يحتاج إلى نوع من التكلف، يعني إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها، ما حد يعلم موعد الساعة إلا الله، فأنت لا تعلم. ولعل التعبير إلى ربك، وليش ما قال إلى ربهم، إلى رب السماوات والأرض، إلى الله، إلى ربك، كأن في هذا جبر لخاطر الرسول، مو في الآية السابقة عبر عن أنك أنت لا تعلم هذا الشيء، فنوعا ما ربما يكون فيه توهين، يعني هو مو توهين، كأنه يمكن بعض الناس يعني يستخفون من هذا التعبير، أنه إذن الرسول هم أكو شيء ما يعلمه أصلا، هو ما يعلمه، كأن الله تعالى هنا يقول أنت لا تعلمه، لكن الذي يعلمه هو ربك. يعني مثل ما أنت تقول لأحد أنت ما تقدر تسوي هذا الشيء، لكن أخوك يقدر، أبوك يقدر مثلا، ها، فالله تعالى هنا يجبر خاطر الرسول لعله، ما قال إلى رب السماوات والأرض أو إلى الله أو إلى ربهم، لا، إلى ربك، معناه هو وسأل، يعني كأنه يريد أن يجبر خاطره إلى ربك منتهاها، يعني منتهى علمه. ولكن يحتمل، أنا أقول يحتمل، أن منتهاها مو يعني منتهى علمها، والضمير ما يعود إلى الساعة، إلى الكون، وإلى أو مثلا الحين علشان يكون مؤنث إلى السماوات والأرض، منتهاها. وهذا الاتيان بالضمير حتى تتوافق أواخر الآيات، يعني القوافي، مثل أن إلى ربك المنتهى، هناك يقول وأن إلى ربك المنتهى، أو ألا إلى الله تصير الأمور، يعني شنو؟ كل شيء ينتهي إلى الله، ومنتهى الكون إلى الله. هذا تعليل لعدم علم الرسول. لماذا أنت لا تعلم؟ لأن هذا ليس شيئا يتبع القوانين الكونية والقوانين الطبيعية. المبدأ هو الله والمنتهى إليه. لمن تقول المبدأ هو الله يعني شنو؟ يعني الكون لم يبدأ من شيء، لم يوجد من شيء، وجد بإرادة الله. الكون من أي شيء وجد؟ الله أراد فوجد الكون. لأن ما يمكن أن تتصور لهذا الكون شيئا وجد منه، كل شيء تتصوره فالكلام يأتي فيه، هذا من أين وجد؟ فما تصل إلى شيء، تصل إلى زمان لا يوجد فيه أي شيء نهائيا إلا الله تعالى. فهذا الكون كله وجد بإرادته من لا شيء، فالمبدأ هو الله بهذا المعنى. والمنتهى إليه يعني أيضا كما أن علة وجود الكون هو إرادة الله فقط من دون دخل لأي علة، ولا يمكن أن يكون لعلة أخرى، لأن ماكو شيء أصلا. كذلك نهاية هذا الكون اللي هو مبدأ لكون آخر ولمرحلة أخرى، أيضا هذا لا يتبع القوانين الكونية، وليس هناك عوامل أخرى طبيعية أو غير طبيعية إلا إرادة الله، ولذلك لا يعلمه أحد إلا الله تعالى. لعل هذا هو السبب، مثل وأن إلى ربك المنتهى. فإلى ربك منتهاها مو يعني منتهى الساعة حتى نقول منتهى علم الساعة، منتهى الكون إلى الله، يعني نهاية الكون أمر لا يتدخل فيه إلا إرادة الله، فلا يعلمه أحد إلا الله تعالى. إلى ربك منتهاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه الآية تريد أن تقول بأنه لماذا هذا الاستعجال؟ كأن هذا جواب عن السؤال الأول، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لأن هذا السؤال يتضمن نوعا من الاستبعاد. الحين استبعاد أصل الساعة، يعني لو يكون السؤال من المشركين يسألون هذا استهزاء، هذا متى راح يكون؟ يعني كأنه أصلا لا يكون. أو استبعاد لزمان الساعة، وهذا يمكن أن يتحقق من كل البشر حتى المسلمين. البشر يقول بأنه الساعة بعيدة، يعني هذا الحياة بعد الموت زمانه بعيد ملايين السنين، الآن مضى على القرون الماضية والأقوام الماضية آلاف ويمكن ملايين، إحنا ما ندري كم عمر الإنسان وكم عمر الإنسان بعد هذا، ما ندري إحنا متى ستقوم الساعة، هذا زمان طويل. البشر له حالة غريبة، إذا تقول له بأن العقوبة بعد 20 سنة ما يهتم، يعمل يعني مثلا تقول لهذا التدخين مثلا يضرك، يقول متى؟ بعد 20 سنة. هو ما يهم هذا. إذا مثلا الشيء الآن لو تشرب هذا وتأكل هذا يقتل، هو ما يأكل ولا يشرب. أما إذا تقول له هذا بعد 20 سنة يأثر، ما يهتم فيه. هذا طبع الإنسان. فكذلك في العقوبات الوضعية مثلا، إذا يدري بأن المحاكم كما هو في بلادنا، يعني في كل البلاد في مجتمعاتنا، المحاكم بعد 20 سنة الله يطلعون الحكم، خب ما يهمه، يعمل ما يشاء. أما إذا لا، محكمة أمير المؤمنين فورا يحاكمه ويجري عليه وينفذ، لا يخاف. هذا طبع الإنسان. السبب أنه إذا كان الزمان طويلا ومؤجلا يمني نفسه بأنه لعل هناك فرج، لعل الفرج يأتي. فبالنسبة للقيامة هذا التصور الخاطئ، هذا الإنسان الجهول الظلوم الظالم لنفسه، يقول الله كريم بعد ملايين السنين يوم القيامة الله كريم، وهذا يخطئ الأمور الكونية لا يمكن أن تتعامل معها بمثل هذه المعاملة. هذا الشيء يصير، لأن هذا ما يمكن أن، يعني مثلا عقوبات المحاكم ممكن يصير فرج، يتغير الحكم يتغير النظام، لكن القوانين الكونية لا يمكن أن تتغير. هذا الشيء يصير أكيد، الحين بعد 1,000,000 سنة أو 100 الملايين أو بعد 10 سنين ما يختلف، ولكن مع ذلك البشر يقول الله كريم. فالله تعالى يريد أن ينبه الإنسان، لا لهذا مو بعيد، هذا قريب. كأنهم يوم يرونها، يعني يوم يرون الساعة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عشية يعني آخر النهار، العصر مثلا، والضحى يعني أول النهار حين ارتفاع الشمس إلى الظهر، جزء من النهار، جزء من النهار مو كل النهار، يعني مو يوم كامل، مو 24 ساعة، الأقل أقل من يوم. عشية أو ضحى عشية، الحين هذه الإضافة هم من الأدب العربي، ولا هو الضحى غير والعشية غير، فيعني جزء من يوم، مثل ما قال في آيات أخرى إلا ساعة من نهار، يقول ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أو ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني شنو يتعارفون بينهم؟ إحنا إذا مثلا بعد 50 سنة نشوف واحد ما نعرفه، يقول لا هل كثر الزمان قصير اللي كل واحد يعرف الثاني، يعني أنت بعد ما تقول ملايين السنين يتعارفون، كل واحد يعرف صديقه ويعرف أخوه، يعني أصلا ما تغير ملامحهم، يتعارفون بينهم. فما يمضي عليك إلا ساعة من النهار أو ساعة من النهار. وليش من النهار؟ وهنا أيضا عشية يعني آخر النهار، ضحاها أول النهار، شو الخصوصية في النهار؟ ليش مساعة من الليل؟ لعل في هذا إشارة إلى أنهم اللي مثلا يتصورون يرون أنه ما مضى زمان طويل، مو أنهم نائمون ما مضى زمان طويل، لا، يقظون أيقاظ، مو أصحاب الكهف مضى عليهم 300 وكذا سنة ولما قاموا قالوا بأن يوما أو بعض يوم، قم دول نائمين، لا هؤلاء ساعة من نهار، يعني هم أيقاظ منتبهون، ومو في الليل أو في الظلام، يرون ما حولهم، ومع ذلك يجدون بأنه مضى عليهم ساعة أو جزء من نهار، جزء من يوم. شنو السبب؟ هذه آيات كثيرة في هذا المعنى، أن هؤلاء يمضي عليهم هذا الزمان وهم يتصورون أنه ما مضى عليهم إلا ساعة أو جزء من النهار وتعابير من هذا القبيل. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، يتكلمون كل واحد يقول للثاني إن لبثتم إلا عشرة، يعني عشرة أيام، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لأحسن يفهم إن لبثتم إلا يوما يوم. وفي آية أخرى وقال كم لبثتم، الله تعالى يقول لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين إحنا ما عدينا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون حينما كنتم في الدنيا، لكن ما علمتم، تصورتم أن ملايين السنين راح تعبر عليكم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. هذه الآية تدل على أن هذا توهم مواقعي، هم واقعا مضى عليهم زمان طويل ولكن ما يدرون. أوتوا العلم والإيمان يعني الأنبياء والأئمة يقولون لهم لا أنتم بقيتم في تقدير الله ما حد يعلمه إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وهنا أيضا يقول كأنهم يوم يرون ما يوعدون مواقعا. شلون يعني؟ هذا شيء غريب، يعني الإنسان في هذه الدنيا يتصور أنه سيمر عليه ملايين السنين ولذلك يمني نفسه. الله تعالى يقول له أنت اليوم القيامة ما تشعر بأنه مضى عليك ملايين السنين، بل مضى عليك جزء من النهار. وهذا المعنى تفسره الرواية قرأناها سابقا، روايات، مجموعة روايات في الكافي. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. الشهداء في عالم البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون، فهذا يشعرون بهذه الحياة البرزخية. قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهؤلاء أيضا يشعرون. والآخرون يعني أكثر الناس يلهى عنهم، أصلا ما يدرون متى تقوم الساعة. أكثر الناس يلهى عنهم، لا يسألون عن شيء ولا يشعرون بأنه متى مضى عليهم ملايين السنين. ومن هنا يتبين، يعني هذا طبعا كلام فيه طويل، بأن هذه الآيات تنظر إلى الحياة البرزخية اللي هو بين الحياة اللي بين الموت والقيامة، مو الحياة الدنيا. لأن بعض المفسرين يقول بأن يعني الحياة الدنيا قليل يوما أو بعض من الحياة الدنيا، إحنا ندري فيها 70 سنة 60 سنة 100 سنة، شنو يوما أو بعض يوم؟ هذا الزمان اللي إحنا ما نشعر به هو هذا الزمان اللي بعد الموت إلى يوم القيامة، هذا إحنا ما نشعر به. ولكن ما نشعر به مو كل الناس ما يشعرون، هناك ناس يشعرون منعمون وهناك ناس يشعرون معذبون، وغالب الناس لا يشعرون به، رأسا يقومون ويجدون بأنه القيامة قد قامت. والحمد لله رب العالمين.